الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فقهنا في ديننا وزكنا خير، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: قواعد وفوائد من الأربعين النووية، للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى، مع اللقاء 13. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثاني في متن الأربعين النووية، والذي هو بعنوان بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيما مضى من لقاءات وقفنا عدة وقفات بين يدي هذا الحديث، كان منها بيان منزلة هذا الحديث، وبينت أن هذا الحديث بمثابة أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها، وجاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وطرق وتقريرات وصفات تفصل ما أجمله هذا الحديث. فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، فكذلك حديث جبريل هو أم السنة. استخرجنا الكثير من الفوائد من هذا الحديث، ثم بدأنا نقف أمام مراتب الدين. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، فتكلمنا عن الإسلام، بينا معناه العام والخاص، تكلمنا عن أركانه، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الركن أو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. تكلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان، وبدأنا نتكلم عن أركان الإيمان، ووصلنا إلى ركن القضاء والقدر. كان آخر لقاء تكلمنا فيه عن مفهوم القضاء ومفهوم القدر، تكلمنا عن مراتب وأركان القدر الأربعة. في اختصار قلت إن القضاء هو ما قضاه الله عز وجل على سبيل الإيجاد أو المنع أو التغيير. القضاء هو ما قضاه الله تعالى على سبيل الإيجاد أو المنع أو التغيير. يعني إيه؟ قضاه الله على سبيل الإيجاد مثل الخلق، خلق الكائنات وأوجدها وصورها سبحانه جل جلاله، فهذا قضاء. أو المنع زي الموت والآخر، سواء في صحة بمرض أو فقد إلى آخره، فهذا قضاء. أو على سبيل التغيير والمسمى بالناسخ والمنسوخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء بهذا المعنى من خلال الآية ينقسم إلى قسمين، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو الذي لا تغيير فيه، لا يدخله الناسخ ولا المنسوخ، هو الذي كتب في اللوح المحفوظ. وفيه حديث عبد الله بن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص ده اسمه قضاء مبرم، انتهت القضية. القضاء المعلق هو المعلق على علم الملك، وهذا الذي يدخله التغيير المسمى بالناسخ والمنسوخ، وده بيكون ملائمة للفطر. مثلا في باب التشريع في بداية الإسلام، القبور كانت الأصنام تنصب حولها وتعبد من دون الله تعالى، ففي بداية الإسلام النبي حرم زيارة القبور. إيه الحكمة؟ الحكمة حتى ننقي قلوب من دخلوا الإسلام من رواسب الجاهلية، لأنهم لو زاروا القبور بكثرة هذا يؤدي إلى تثبيت الجاهلية والمنكرات التي كانوا يفعلون من قبل على إنها عادات وما شابه. الآن لابد أن نمنعهم حتى يمكن الإيمان من القلوب ويتعرفوا على المعتقد الصحيح في مثل هذه الأمور. فلما تعلموا الإيمان فالنبي يقول لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا اسمه ناسخ ومنسوخ، سنة التدريج مع الفطرة. لكن في المبرم إن زيارة القبور إيه؟ حلال مباح، إنما التحريم ده كان لعلة وحكمة تربية ومسايرة للفطرة السليمة حتى تنقى وتثبت على الخير. فده اسمه على سبيل التغيير، يبقى ده اسمه قضاء على سبيل إيه؟ التغيير. يبقى في مرحلة بننزل بيكون في حكم معين لفترة معينة، وبعد كده بيتغير هذا الحكم. دليل ذلك في قول الله تعالى الذي ذكرت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو ده اللي هو الإزالة يعني الناسخ، ويثبت يثبت الحكم. وأيضا في قول الله تعالى في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فده مفهوم القضاء، ما قضاه الله تعالى على سبيل الإيجاد كالخلق، أو على سبيل المنع كالموت، أو على سبيل التغيير كالناسخ والمنسوخ. القدر هو تقدير الله عز وجل لمقادير الخلق إلى قيام الساعة، وكتابة تلك المقادير في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. قلنا إن القدر له 4 أركان: علم الله المحيط، واتكلمنا عنه تفصيلا. الثاني الكتابة، واتكلمنا عن الكتابة تفصيلا، سواء الكتابة الأزلية أو الكتابة العمرية أو الكتابة السنوية أو الكتابة اليومية. بعد كده المشيئة، مشيئة الله الشاملة وقدرات الله النافذة، ده الركن أو المرتبة الثالثة. الرابعة أن الله خلق العبادة وخلق أعمالهم. وانتهينا إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بالقدر، وأرجعنا تفصيلها لهذا اللقاء. قلت هل يجوز أن يحتج صاحب المعصية بمعصيته على قدر ربه؟ دي مسألة. طيب كيف نوفق بين قضية محاجة آدم لموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قضية القدر خيره وشره في رواية حلوه ومره؟ مسائل كثيرة لابد أن نبينها في باب القضاء والقدر. قبل أن أبين تلك المسائل لابد أن أنبه على أن من أخطر الأبواب التي زلت فيه الأقدام باب القضاء والقدر، وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان يستغلون هذا الباب في إضلال العباد بنشر الشبهات. لذلك تجد الناس انقسموا وفق القدر لأقسام كثيرة، منهم الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله ولا اختيار له. طبعا نظروا لبعض الآيات وتركوا جل الآيات، ومن هنا يأتي الخلل، لأن من مفاتيح الفقه في الدين أول باب أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد حتى يستقيم لك الفهم، لا تأخذ نصا وتترك نصوصا. لا يمكن أبدا تفهم القرآن والسنة، لازم في المسألة تجمع جميع النصوص من الكتاب والسنة واستدلالات العلماء عشان يستقر الفهم ويستقيم. إنما لو أخذت بعض النصوص وتركت البعض لابد أن تقع فيه الزلل والخطأ، وده اللي وقع فيه الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا الإنسان ملوش مشيئة، هو لم يفرق بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، كمان لا يفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق. هذه القضية. الله أثبت العلم لنا في آيات كثير، أليس كذلك؟ بل وربنا من صفته العليم. ووصف بعض خلقه بالعلماء، لعلمه علماء بني إسرائيل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم يعني العلماء قائما بالقسط. فأنا عندي علم، وبعض الخلق يوصف بالعلم، يقول لك العالم الفلاني العلامة الفلاني، والله عليم عالم، فهل يستوي علم المخلوق بعلم الخالق؟ الجواب لا. ليه؟ وهذا بينته كثير. علم المخلوق محدود، وعلم الخالق بلا حدود. علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وعلم الخالق أزلي، فهو الأول وهو الآخر جل وعلا. عليم، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، هذه البداية، ما في علم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، آية بعد علم شيء، ودي النهاية. وبين جهل البداية أو جهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ده علمي أنا كمخلوق قليل مسبوق بجهل وينتهي بجهل. طب علم الخالق، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأنت لما تفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق هيستقيم لك الفهم. الضلال بيجي منين؟ عندما لا تفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق. يعني معظم من عطلوا الصفات وحرفوا الصفات أوتوا من هذا الباب، باب الجهل ده، إن هو سوى المخلوق بالخالق فأراد أن ينجو من هذا التشبيه فعطل الصفة، فعطل الصفة وحرفها. ليه؟ لأنه وقع في التشبيه ولا يدري إن المسكين لم يفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق. فجهله بهذا الباب المهم في العقيدة أوقعه في الضلال، فعطل الصفات. ويبقى وجه ربي، يقول لك إزاي تصف ربنا بالوجه؟ مش أنا اللي بوصف، هو الذي وصف ذاته. بس أنت عشان مسكين جهول بتقارن المخلوق بالخالق، هي دي الآفة. وجه المخلوق وجه مخلوق، وجه الخالق وجه خالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حضرتك في عقلك المخلوق، هذا العقل المخلوق لا يتصور إلا المخلوقين فقط. فالعقل لما تقول له وجه يروح شايف وجه محمد، محمد وأحمد، وصح كده؟ ده اللي عنده للمخلوق. طب وهل الله مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كده صفة اليد، لما يجي تقول اليد العقل يشوف ايه؟ يشوف الايد دي الجارحة، صح؟ ده انا مخلوق، لان العقل شايف المخلوق فقط، ما عندوش تصور للغيب. فبيروح واقع في يقول لك بس انا عايز انجو من ده، يقول لك لا مش اليد، ده القدرة، ده الارادة، فيعطل الصف. وانا ضربت لكم مثل كده، بس حتى في المخلوقات، هل يدي انا كمخلوق تشبه يد القطة مثلا؟ أبدا، وهي مخلوقة زي، لكن في اختلاف ولا لا؟ هل يدي أنا كمخلوق تشبه يد الجمل الناقة والبعير؟ أبدا، مع أنه مخلوق زي، صح؟ أنا مخلوق وهو مخلوق. طب هل يدي أنا كيد العصفور مثلا؟ هو مخلوق أبدا. ده إذا كان في فارق بين المخلوقين، فكيف حضرتك بجهلك المركب تحاول تصف الخالق بصفة المخلوق، ولما تحب تنجو من وقوعك في الباطل تروح معطل الصفة؟ نقول لك لا، الأمر بسيط خالص. من الذي أثبت لذاته اليد؟ الله، بس خلاص. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ دي مثنى، صح؟ يقول لك اليد يعني القدرة، ماشي هنسلم لك، يعني ربنا له قدرتين، كيف يعني؟ ده بقول بيدي، يعني ايه؟ كم يد؟ يدان، سبحان الله. يبقى كلامك ده باطل، او ائتنا بدليل على ذلك، لان الصفة غيب ولا يعلم الغيب الا الله. هل قال الله تعالى ان المقصود باليد في الآية القدرة؟ ده السؤال. طب هل قال النبي؟ لا. طب أأنتم أعلم أم الله؟ شوف أهل السنة وجمال الفهم بقى، أثبتوا لربهم ما أثبته ربهم بذاته، له يدين، له يدين كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن أنت في بالك لا ترى إلا المخلوقين فقط، والله خالق. يا أخي افهم بقى القضية عشان ترتاح وتريح. إنما تتبع علم الكلام والفلاسفة فضلوا الطريق وعطلوا صفات الرب، بل أضاعوا الرب عز وجل. وكمان يتفلسفوا ويكذبوا على أهل السنة، يقول لك أهل السنة بيقولوا المكان لله، يعني ربنا في المكان، يعني المكان يعني محدود، يعني في أكبر منه. شوف الكلام الباطل يا أخي، والله ما قال هذا أهل السنة، قالوا ما أخبر به الله. أمنتم من في السماء؟ وفي هنا مش بمعنى الظرفية يا جهول يا اللي فهمت على غير الفهم الصحيح، في هنا بمعنى عالم فوق، أي فوق السماء، بائن عن خلقه جل وعلا. ولذلك بعض الآثار النبي وصف الكون ده بالقبة، القبة دي فوق منها العرش، وفوق العرش من؟ الرحمن جل وعلا، ما قلناش محدود. فلماذا تكذبون على أهل السنة لتنفير الناس من الحق وتكذبون؟ فلا يستمر الكذب إلا أهل الضلال. لماذا تكذب على خصومك وهم قالوا هذا؟ هذا هو السؤال. نحن نثبت لله العلو كما أثبته لذاته، قال سبح اسم ربك الأعلى، خلاص الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ قلت القضية، القضية سهلة وبسيطة خالص. وأنا قلت لكم من قبل فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، فهمها ولم يفهمها المعطلة ولا المحرفة من معتزلة وأشاعرة وغير بقى كل والجهمية وغيره. فرعون فهمها لما قال لها من الوزير بتاعه، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى. يبقى هو فهم من موسى أن الله فين؟ فوق. ففرعون فهم، قال له بقى ابني لي يلا كده مكان عالي عشان. سبحان الله، والجماعة دول مش عايزين يفهموا ويبدأوا يشربوا على أهل السنة، والأحباش من جهة والأشاعرة من جهة والصوفية من جهة، بدل ما يعلموا الناس الحق انشغلوا بالطعن في أهل السنة والكذب عليه، فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلام. فلو شغلوا أنفسهم بطلب العلم لكان خيرا لهم، لكن للأسف اتبعوا الرجال والتجارب الشخصية والإلهامات والمكاشفات وحدثني قلبي عن ربي وتركوا الشريعة، ودي الآفة وده الضلال. فنقول لك لا، زي ما قلنا كده، المخلوق له علم والخالق له علم، هذا علم مخلوق وهذا علم خالق، كذلك في المشيئة، المخلوق له مشيئة والخالق له مشيئة، دي مشيئة مخلوق ودي مشيئة خالق لا يستويان. فما تنفيش مشيئة المخلوق، ده ربنا قال نصا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس، أثبت لك المشيئة ولا لا والإرادة ولا لا؟ ما هو بيقول لك نصا أهو. فليه بتنفي مشيئتي أنا كمخلوق وتقول أنت مجبور؟ لا أنا مش مجبور، بدليل يا سيدي، أدينا جينا المسجد أهو، هل حد أجبرنا نيجي المسجد نحضر درس العلم ولسنا في وقت صلاة؟ الدرس قبل المغرب بساعة ونص صح كده؟ اللي جه يحضر الدرس ده هل في ملك كتفه وشاله وجابه المسجد غصب عنه؟ أبدا. الشيخ اللي جاي يتكلم ده هل أجبر على المجيء؟ أبدا، جئت باختياري. فلو فهم القوم وعقلوا ما ضل وما زل، لكن مشيئتي أنا بالضبط زي العلم، زي علمي، علمي قاصر واختياري قاصر، لكن مشيئة الله عامة شاملة. عشان كده قال وما تشاءون إلا، أي لأن مشيئتك لن تخرج عن مشيئة ربك، ولست مجبرا، أنت مختار. أنا أي كوباية شاي قدامي أنا مخير، إما أشربها أو أتركها، بس أنا اخترت إن أنا أشربها يا محمد، يبقى لي اختيار ولا لا؟ وشئت أن أشربها ولا لا؟ وصلت كده؟ ما في إجبار خالص. فتيجي أنت يا جابر تقول لي الأمر خلاص، أنت عامل زي الريشة في مهب الريح، لا اختيار لك، كلام باطل يتنافى مع القرآن والسنة، وحتى يتنافى مع الفطرة، مع الفطرة. جه فريق آخر قال لك إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد أن يقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني الله ما عنده علم إن أنا هشرب كوباية الشاي إلا لما أشربها، تخيل، شفت الضلال. فدول القدرية لأنهم نفوا القدر. أهل السنة بقى وسط بين الفريقين، حسن بين سيئتين، أثبتوا للمخلوق مشيئة والخالق له المشيئة العامة جل وعلا. ودي قضية مهمة قوي، لو جمعنا النصوص جميعا في أي مسألة هنفهم. يبقى ده من مفاتيح الفقه بقى، إن في أي مسألة تجمع جميع النصوص والأدلة، ما تنظرش الباب وتترك أبوابا زي ما فعل الخوارج. هم لماذا كفروا المسلمين؟ لأنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا بعض النصوص، فضربوا النصوص بعضها ببعض، زي ما كفروا عليا. ليه يا جماعة؟ ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، هاي آية صح؟ وما لم يفهموه ولم يجمعوا الآيات الأخرى في نفس الباب. لما علي قبل التحكيم، تحكيم المصحف وتحكيم الرجال في الدماء، قال لك بس ده كافر. ليه يا جماعة؟ هيحكم الرجال في القرآن، وربنا يقول إن الحكم إلا لله. شوف هو دليل واضح أهو. طب نقول لهم ماشي، شوف ابن عباس لما نظرهم على المسألة دي قال لهم في قضية الإصلاح بين الزوجين، المرأة الناشز، ربنا قالها نصا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال لهم كده نصا: الحكم تحكيم الرجال في بضع امرأة أولى أم تحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ وراح جاب لهم الدليل الآخر: تحريم الصيد على المحرم. وبعدين قال: فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عادل منكم. الله، ده بيحكم الرجال أهو نصا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. لما فهموا، لما اتجمعت النصوص في الباب الواحد، ليه كفروا المسلمين بالكبيرة؟ لأنهم نظروا لبعض النصوص وتركوا كثيرا من النصوص. ومن يعص الله ورسوله فله نار جهنم خالدا، بس خلاص بقى، قال لك أي معصية بقى أنت مخلد في النار، يعني كافر. يا جماعة بس اصبروا، إما فين النصوص الأخرى في الباب؟ يعني مثلا قال لك القاتل، نص القرآن على أن من قتل نفسا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، تمام كده؟ بس يبقى القاتل إيه؟ اللي يقتل كافر مخلد في النار. نقول لهم طيب ما قرأتوش قول الله تعالى في الباب: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في باب القصاص أهو بيتكلم عن القاتل، مسلم قتل مسلما، الأصل فيه قصاص، من قتل يقتل. طيب أهل القتيل عايزين إيه؟ يعفو عن القاتل وياخدوا الدية. فقال: فمن عفي له من أخيه، ثم إيه؟ أخاه، ولا شك أنها أخوة الإيمان، يعني ما هوش كافر، ده أخي حتى رغم قيامه في القتل، بلاش كده. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهو مؤمن يقاتل مؤمن، سماهم إيش؟ مؤمنين. والنص في السنة أما النبي أشار إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وكان غلاما صغيرا، قال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، اللي هم كانوا بيقتلوا بعض، معاوية وعلي رضي الله عنهما. الطائفتين من ايش؟ من المسلمين. فلو جمعوا النصوص في الباب لفهموا، لكنهم نظروا الى نص وتركوا نصوصا. وهنا بيكون الخلل، لما تنظر للمسألة بعين واحدة. لذلك نقول من مفاتيح الفقه في الدين إن حضرتك في أي مسألة تجمع جميع النصوص ما دمت طالب علم. ما عندكش القدرة على ده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآفة أن الكثيرين من أهل الجهالة هم من يتكلمون، دي آفة كبيرة جدا وعظيمة، خاصة في الفضاء الأزرق، كله عمال ينشر بجهل وعدم فهم. فنقول لك الأعداء استغلوا ده خاصة في باب القضاء والقدر، فأوقعوا الناس إما في الجبر وإما في القدر، وكانت الثمرة انتشار الإلحاد، لأن القدر سر من أسرار الله لا يتكلم فيه إلا عالم بموارد النصوص، ولا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة لأنه غيب. فبالتالي ضعاف العلم وأهل الجهالة كل ما تيجي شبهة في هذا الباب يضل، إنه بيسألش ما بيرجعش للعلماء، ودي الآفة. علشان كده نقول تعالوا نشوف بقى المسألة دي، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ يعني أنا عاصي، تيجي تقول لي بتعصي ربنا ليه؟ أقول لك ربنا مقدر علي المعصية، هل ده جائز؟ دي مسألة. طيب تعالوا نشوف قصة آدم وموسى عشان نجيب عن المسألة دي. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا فيقول حاج آدم موسى فحجه. قال موسى عليه السلام لآدم أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك. تمام كده؟ كلام منضبط أهو، أنت كنت في الجنة ومباح لك كل نعيم، الله منعك من شجرة رحت أكلت منها وعصيت فنزلنا الأرض، صح كده؟ طيب. فقال آدم لموسى أنت موسى؟ نعم. كليم الله؟ نعم. قرأت توراتك فوجدت قبل كم قدر علي الأكل من الشجر؟ قال قبل أن تخلق ب40 سنة. فحاج آدم موسى فحاج آدم. يقول لك يا عم الشيخ أهو آدم محتاج بالقدر ولا إيه؟ وفق النص كده ظاهرة، عملية واضحة، إيه بقى؟ ما تقعدش تلف وتدور علينا. أقول لك كده، نقول له طيب أنا هسألك سؤال بدون لف ودوران، آدم قال الكلام ده وهو بيعصى ولا بعد توبته؟ موسى ما كانش أصلا لسه وجد لما آدم عصى ربنا، صح؟ يعني حال المعصية ما كانش موجود إيه؟ موسى عشان يحج آدم، يبقى المحجة كانت إمتى؟ بعد الإهبار للأرض وبعد التوبة، لأن آدم لما عصى الله مباشرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الكلمات دول في موضع آخر؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى إذن آدم لم يقل هذا الكلام حال معصيته ولا إيه؟ قال الكلام ده بعد توبته من المعصية، وده فرق كبير جدا. نقول لك الذنب له شقان، اكتب كده الذنب وتفتح تحتيه سهمين كده، المعصية والمصيبة، ما كل معصية مصيبة، تمام كده؟ يبقى أي ذنب بيشمل كام درجة؟ درجتين، معصية ومصيبة. المعصية بالتوبة تذهب وتبقى المصيبة، المصيبة لا تذهب إنها مقدرة. آدم لما تاب أثر الذنب إيه والمعصية؟ انتهى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى لما آدم تاب من المعصية الذنب والمعصية حالهم إيه؟ خلاص ذهب، بقيت إيه؟ المصيبة. فآدم احتج بالمصيبة مش بالمعيبة، لأن المعصية دي معيبة، ودي مصيبة. فنقول لك يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. إذا تقرأ في كتب أهل العلم، والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعائب. فالذنب معيبة، فما ينفعش احتاج. يعني ايه؟ قربها شوي. واحد ماسك السجارة وبيدخن، قول له فلان اتقي الله والدخان حرام، قول لي يا عم الشيخ ربنا مقدره عليا، ينفع؟ نقول له استنى بقى، هل ربنا امرك في القرآن ان تعصيه عشان تقول مقدره عليا؟ زي السارق اللي راح لسيدنا عمر رضي الله عن عمر، أتي بالسارق ورفع أمره إلى عمر، طبعا حد السرقة إيه؟ قطع اليد. فالسارق كان من بتوع القدر دول، فبيتفلسف على الفقيه الخليفة الراشد، قال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. ليه؟ لأن الله ما أمرك بالسرقة، بل نهاك وحذرك وجعل عقوبة شديدة على السارق، ورغم هذا كله نفسك الخبيثة أبت إلا أن تخالف ربك وتعادي شرعه وتنشر الرعب في الناس وتسرق أمواله. يبقى نقطع يدك بقدر الله. فما ينفعش اللي بيدخن يقول لك يا ربنا مقدره، لا. امتى اقول كان بيدخن وتاب؟ تيجي انت عشان تعايره مش فاكر، يقول لك قدر الله ما شاء فعل. اه هنا يجوز. ليه؟ لانها اصبحت مصيبه الان بعد التوبه. زي يقول لك فلان كان مقطع السمكه وديلها، انا حتى اليوم مش عارف يعني ايه مقطع السمكه وديلها، لكن بيقولوا كده عندنا في مصر. يعني كان وحش قوي، ما سابش معصيه اللي عملها، ربنا من عليه وتاب. فتيجي انت تقول له انت بقى اللي كنت وتقعد تذكره، فيبتسم لانه تاب خلاص بقى، يقول لك الحمد لله اللي عافانا، قدر علينا ونجانا خلاص. هنا يجوز بعد التوبة مش حال المعصية. يبقى إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، إنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، يعني بعد التوبة. يعني بعد إيه؟ التوبة. وصلت دي كده المسألة دي كده مفهومة كده؟ يبقى إذن لا يجوز لأحد قائم على العصيان يحتج على مداومتي على المعصية بقدر الله. باختصار شديد، الله ما أمر بالمعصية بل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية ورتب عقوبات على المعصية، ورغم هذا كله إذا بالناس صاحب النفس الخبيثة يترك الطاعة ويذهب إلى المعصية. يبقى إذن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعيبة اللي هي المعصية اللي هي الذنب. فما دمت قائم على الذنب ما تقولش ربنا قدره عليه، قل أبت نفسي الخبيثة طاعة ربها فخالفت منهاجه وعصته، فهي مستحقة للعقوبة إن لم تتب، وإن لم يكن لها مانع من تطبيق العقوبة في الآخرة كحسنات ماحية أو ابتلاءات مكفرة أو شفاعة من النبي أو من الصالحين أو توبة نصوح، لأن صاحب الكبيرة متوعد بالعقوبة. فإذا كان في مانع يمنع تطبيق العقوبة خلاص عفى الله عنه لأنه في المشيئة. طب ما فيش أي مانع، فهو ده اللي إيه؟ هيطهر في النار. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. عشان كده واحد يجي يقول لك يا عم الشيخ في هذا الباب أيضا، يعني مش هو الإنسان يا عم الشيخ بيتوزن الحسنات والسيئات؟ أيوه. طب لو حسنة زادت مش يخش الجنة؟ أيوه. طب ليه بقى يتعذب في القبر بقى؟ صح كده؟ صحيح. ليه صحيح؟ ما دام عنده عنده ذنوب كتيرة صح؟ لكن حسناته زايدة شوية صح؟ ونقول في عذاب للقبر، فكيف يعذب في قبره وهو حسناته أزيد من إيه؟ نقول لك ما انت لو ركزت شوية الميزان ده يكون في القبر ولا يوم القيامة؟ بس يبقى بعد ما نوزن مش هيتعذب، انما قبل ما نوزن هيتعذب. وصل كده؟ فالقبر لسه ما فيش ميزان. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ يعني واحد عنده كبائر كثير يقول لك مثلا المتهاون في الصلاة بيعذب في قبر، يعذب حتى وإن كان مؤمنا صادقا عنده حسنات كثير، حسناته أكثر من سيئاته. واحد كان لا يستبرئ من البول، واحد بيمشي بالغيبة والنميمة، ما في عذاب في القبر، دي اسمها أسباب عذاب إيه؟ هيعذب في القبر. لكن هذا لا يمنع نجاته إمتى؟ بعد الميزان. فالميزان إمتى بقى؟ ده في ساحة العرض بقى، آخر حاجة خلاص بقى، نوزن بقى، تعالى كده أدي الحسنات وأدي السيئات، فبعد الوزن يا محمد في جنة وفي نار. إنما قبل الوزن، ما هو كمان ده خلي بالك، ده أنت ممكن وأنت في قبرك في أعمال بتزيد. مش في ناس بيدعوا لك؟ زيادة في حسناتك. مش في ناس بيتصدقوا عنك؟ زيادة في حسناتك. مش في أنت علم خلفته في الناس بيزيد كل ما يعلم في ميزان حسناتك؟ يعني الحسنات شغالة وأنت في القبر لسه ما فيش ميزان. يبقى قبل الميزان في عذاب وفي نعيم في القبر على حسب الذنوب والأعمال. إنما بقى زيادة الحسنات على السيئات ده مجاله إمتى؟ في الميزان يوم القيامة، مش في القبور. ولذلك كما قال بعض أهل العلم، هتجد جل عذاب أهل الإيمان في قبورهم. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب، اللهم آمين. يبقى إذن حال المعصية لا يجوز الاحتجاج بالقدر، بعد التوبة يجوز الاحتجاج بالقدر لأنها على مصيبة لا على معيب. مسألة أخرى أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هو نص يا عم الشيخ، يعني في القدر شر؟ نقول لك لا، يبقى أنت ما فهمتش. أن تؤمن بالقدر، بخاطب جبريل، بيخاطب السائل، وجبريل سأل من أجلنا عشان نتعلم ديننا، يبقى النبي خاطبنا احنا، بيقول لك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير والشر باعتبار المفعول به اللي هو أنا، مش باعتبار الفاعل المقدر له. فهمت حاجة؟ قدره هو كله خير، لكن بالنسبة لي أنا لما بتنزل علي مصيبة بعتبرها خير ولا شر؟ شر طبعا. وصلت؟ لما الأب يموت ده شر ولا خير؟ بالنسبة لي أنا شر. لما أمرض واتعب بالنسبة لي أنا خير ولا شر؟ شر. أنا شايفه كده، مردوده عليا كده، تعب من أخذ فقد، بخلاف العطاء بشوفه خير. وسع عليك في الرزق، بتشوفه خير ولا لا؟ كنت ماشي على رجليك بتركب فرات يا محمد، خير ولا لا؟ كنت بتركب فرات بتركب موتور موتوسيكل يعني، خير ولا لا؟ كنت بتركب موتوسيكل راكب عربيه، الان اربعه راكب وفي احزامين، خير ولا لا؟ شويه جبت عربيه عائليه سبعه راكب، خير ولا لا؟ شويه بقى عندك طياره خاصه يا محمد يا ولد، خير ولا لا؟ وصلت كده؟ اذا الخير والشر باعتبار المفعول به ونظره العبد ليه؟ للمنع او العطاء. انما بتقدير الله فكل ما ياتي من عند الله خير. ازاي يا عم الشيخ؟ ما المرض بشوفه شر والموت بشوفه شر. ايوه انت بتشوفه لقصور علمك، لكن بتقدير الله فهو خير لك وانت لا تدري. المرض بيجي لي شويه مرض بزعل، طب انتظر بس كده وارجع للنبي عليه الصلاه والسلام، يسأل اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا يعني عنده قوة في الدين اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة يعني ضعيف ابتلاه الله على قدر دينه. المهمة اللي جاية دي بقى، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى خير ولا شر؟ ده كان عندك ذنوب كثيرة أراد الله تطهيرك فابتلاك بعلة أو مرض، ابتلاك بفقد قريب أو حبيب عشان تصبر فتجبر وترفع فيغفر لك ذنب ويرفع لك الدرجة. شوف سيدنا النبي يقول إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا. شدد الله عليه من الابتلاء في نفسه وولده وماله ثم صبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة. يبقى خير ولا شر؟ خير. ولذلك قالها النبي عليه الصلاة والتسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى خير ولا لا؟ الضر كله خير والله. وإلا ما ابتلى أنبياءه وأحبابه سبحانه جل وعلا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وهم صفوة الخلق. انظر لحال الأنبياء في الابتلاء، تجد آيات وعجائب، وهم صفوة الخلق، لأن تقدير الله كله إيه؟ خير في العطاء وفي المن. إنما باعتبار المردود على المخلوق، بيراه المخلوق إما خيرا عند العطاء وإما شرا عند المن. عشان كده قال لك الصبر واجب على المقادير المؤلمة، أي مؤلمة لك أنت. ما المرض بيؤلمني والموت بيؤلمني، صح؟ فهي مؤلمة ليا أنا، لكن بتقدير ربي كلها خير، كما قال الأعرابي. وقلنا لك ده يدرس هذا الكلام بتاع الأعرابي ده. قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. لما جه أسأل ربنا كده يزود لي حاجة شوية كده في المال أو كذا، بدل ما يزود لي إيه؟ يمنعني ويضايق علي أكثر. ده بالنسبة لي أنا شر ولا خير؟ ده شر طبعا، ده العملية ضاقت خالص، صح؟ تعال شوف الأعرابي بقى. قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. قالوا: كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. الله، ما دام منع يبقى منع لحكمة، ومنع بعلم، ومنع برحمة، يبقى أصبر إنه خير ليا. لكن ربما لا أعي الحكمة أنا لقصور علمي، زي مثلا ما يحدث على أرض فلسطين. احنا شايفينه شر، صح؟ قتل وإبادة وتهجير وتشريد، صح؟ الصورة دي إيه؟ شر. طب نقول لك استنى كده، اللي ماتوا دول حالهم إيه عند ربنا؟ شهداء نحسبهم. ليه؟ اللي قاعد في بيته واتهدم عليه البيت شهيد، الهدمة شهداء، غرق في الماء الغرقى شهداء، المبطون شهيد، ما بيضربوا مشافي فيها المبطونين، واللي بيجاهد في سبيل الله نصرة للدين شهيد. يبقى ده خير ولا شر؟ أحياء عند ربهم يرزقون، دي واحد، وارتاحوا من تعب الدنيا وعنائها ولأواها وقيلها وقالها ومشاكلها، يبقى خير ولا لا؟ ايه كمان؟ حتى يملي للظالم، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وعشان يجي الظالم يوم القيامة لا حجة له ولا عذر له، أقمنا عليه حجة. يبقى ده كله خير ولا لا؟ ده كله خير. فدائما أبدا من يفهم القرآن والسنة ويفهم قضية القدر يرتاح. لكن ده مش معناه إن إحنا نترك الأسباب ولا ننصر ديننا، بالعكس، ما حد قال الكلام ده أبدا، ولا يقول هذا إلا جاهل. ده إحنا بنبصرك بمواطن الخير عند الابتلاء، لكن نصرة الدين فرض على كل مسلم ومسلمة على قدر استطاعته. لابد أن نعد العدد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليه؟ لأن ربنا ربط المقادير بأسباب. النصر له أسباب، إن توافرت تحقق، وإن تخلفت تخلف. يبقى لابد من توافر تلك الأسباب، من نصرة الدين والعمل على خدمة الأمة وتعيش هم المسلمين. لكن ينبغي أن تعي أن فيما يحدث الخير عين القيد، وأن الفرج قريب والنصر قريب، لكنها سنة التمحيص، فلازم تمحص عشان نعرف مين الصادق والكاذب. علم ظهور للناس، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أو ده مفهوم الخير والشر في القدر، نظرة المخلوق له في العطاء والمنع، إنما بتقدير الله فهو خير، عين الخير، لأن الله تعالى يقدر بعلم، يقدر بحكمة، يقدر برحمة جل وعلا. فلما نفهم القضايا الإيمانية دي خلاص نرتاح من الحيرة اللي بيعيشها بعض الناس بسبب جهلهم بقضية هذا الركن الجميل، ركن الإيمان بالقدر، هترتاح. وده بقى من مفهوم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نفهم دينه فمطمئن، لما يعصي يعلم أن ربه غفور، غفار، رحمن، رحيم، أرجع له أتوب، هيغفر لي الذنوب وتبدل إلى حسنات. يبقى مش ممكن أبدا يكون عندي قلق أو اضطراب أو حزن، خلاص انتهى. لما أكون مظلوم مظلوما وأعلم أن ربي عدل، يقتص لي ممن ظلمني، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، وفي هناك قصاص، فآخذ حقي كاملا غير منقوص، خلاص يطمئن قلبي بقى، يطمئن قلبي. وهكذا في شتى الأبواب، لما أكون ضيق الرزق وأعلم أن ربي رزاق، ده بيرزق الدودة في بطن الحجر، مش هيرزقني أنا، بيرزق الطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانة. أي ما العصفورة في الصباح هاوية المعدة والحوصلة، ما في طعام ولا شراب، تروح تتنقل في الحقول وتأخذ بالأسباب، تأكل وتشرب وتشبع، مش بس كده، ورجع مملوءة الحوصلة عشان تطعم فراخها. من الذي رزقها؟ من خلقها جل وعلا؟ فيطمئن القلب، خلاص بقى الرزاق هو الله. عندك هموم كتيرة قوي، ربنا أكبر من كل همومك، كبير هو الله، ما عنده لا ينال إلا بطاعته. شوف مقصر في إيه بس وبعد، شوف حالك مع القرآن، شوف حالك مع العبادات والطاعات، شوف حالك مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حالك مع فعل الخير والصدقات، شوف حالك مع صلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف عشان تعرف أنت من أين أتيت، شوف حالك مع نصرة دينك والاهتمام بأمر المسلمين عشان تعرف من أين أتيت، وهكذا ماذا قدمت أنت للدين. وهكذا أنت بتحزن على شهوة فاتت، ودي مصيبة، ما بتحزنش على دين، بلاد بتصور من أجل لقمة العيش مش من أجل دين، قد تهدم العقائد ما يتحركون، وتهدم الثوابت لا يتكلمون، لكن إن ضاق الناس مصيبة، مصيبة. والناس زعلانين عشان المطرب اعتذر عن الحفلة، عاملين مشكلة وحزنانين، وناس زعلانين عشان الفريق بتاعهم خسر، وآلاف مؤلفة في الاستادات، وهنا وهنا، شوف بقت الهموم هموم دنيا كلها إلا من رحم ربي وعصر، فين هم الدين؟ فين هم المسلمين؟ وهكذا. فطبعا القضاء كله خير والتقدير كله خير، لكن بالنسبة للمخلوق قد يرى المنع شرا ومرا، وقد يرى العطاء خيرا وحلوا، ونقول أن بتقدير الله فهو خير كله. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة، في أسئلة عبر البث؟ طيب نجيب الأسئلة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا الفاضل رضا السيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، آمين رب العالمين. حكم إخراج زكاة الفطر في بلدي الأم وأنا أعمل هنا، وما مقدارها في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ دي أسئلة قديمة دي؟ مرسين بتاع دار رحت فوق في رمضان. طيب، شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظك الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مولانا، الله يرضى عنك شيخ سعيد، والله وحشتنا يا شيخ سعيد، والحمد لله على سلامتكم، سلمك الله من كل مكروه. نشهد والله أننا نحبكم فيه، وسلامنا سلامنا لإخواننا الطلبة، أحبك الله الذي أحببتنا له. الطلبة سمعينك وهم يسلمون عليك. أخونا الشيخ سعيد من طنجة من المغرب بيقول: أحسن الله إليكم، آمين. هل يعفو المقتول على القاتل ولو عفى عنه أهله؟ ده سؤال جميل. عفى الأهل وهم أولياء الدم عن القاتل، عفوا عن ماذا؟ عن القصاص، لكن يأخذون الدية. فإن عفوا فخلاص دخل في دائرة العفو. نعم، يأتي القاتل يوم القيامة يحمل رأس القتيل فيقول قتيل يا رب سل هذا فيما قتلني، هذا تعظيما لجريمة القتل لإزهاق الأرواح. الدماء محرمة، لكن عندنا أحكام. الله عز وجل جعل السلطان لولي الدم. لما أقارب المقتول فإن عفوا عن القصاص خلاص ودفع الدية فوصل الحق للمستحق، انتهت القضية، فهو داخل في دائرة ايه؟ العفو. وهكذا، أما إن لم أو إن قصر في إعطاء الدية فلا بد أن يقتص منه في الآخر بعد العفو عن القصاص. أخونا الفاضل علي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله، آمين يا رب العالمين. هل لمن خاف أن يتأخر برؤه إذا سجد أن يومئ برأسه إذا كان قد عمل عملية في عينه، مثلا مع العلم أن الدكتور قال له يمكن السجود، لكن مساعد الدكتور قال له تومئ أفضل لكي، نعم، ما دام عنده جراحة في العين وهناك احتمال التأثير في تأخر الشفاء، فله أن يومئ بعينه برأسه حتى يبرأ، حتى يبرأ، لأن القاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، وخوف زيادة العلة والمرض أو تأخر البر يعد من الأمور التي تبيح لك الإيماء في صلاتك، ونسأل الله لك الشفاء العاجل، آمين. أختنا الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول: تعاقد شاب على عقد سفر بإحدى الدول العربية بشروط ودفع مال كثير من أجل السفر، ولما ذهب لهذه الدولة لاقى اختلاف في بنود العقد، وعمل بأن يكون مشرف في فندق ولا يحب أن يسأل عن هواية النزيل ومن معه، فهل الشغل في هذا المجال حرام؟ ما أنا مش فاهم يعني إيه لا يجب، ما يسألش مين اللي داخل الفندق يعني، ومن معه فهل الشغل هو لا علاقة له بهذا، لأن المفترض تلك الفنادق بيكون عندها قيود وقوانين معينة، المسؤول عنها مش المشرف القائم على التحري من البيانات، يعني مثلا الفندق يقول لك مثلا ما ينفعش مثلا رجل وامرأة يدخلوا الفندق إلا إن كانوا متزوجين، تمام كده؟ ده تحت، هو ملوش علاقة، هو عليه بس إذا كان بينظف الغرف بينظفها، وهو لا يرى المنكر، المنكر بيفعل في غرف مغلقة ما يشاركش فيه، إذا وجد منكرا لا يشارك. فنقول إذا كان الأمر كذلك وبيعمل في المباح فلا حرج، أما إذا كان الفندق فيه خمور أو فيه الرذيلة ومعلومة لديه ويعلم هذا، نقول لا يجوز لك العمل وحاول تشوف عمل آخر، والله أعلى وأعلم. بيقول: ليست هناك أسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم.